ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم رياض القرآن ومع روضة جديدة من رياض القرآن بإذن الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضمن برامجها التي تقدمها للإخوة المشاهدين. روضتنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى من رياض القرآن الكريم هي روضة الصائمين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصائمين الصادقين المخلصين. باسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذه الحلقة الشيخ خالد عبد الكافي يقرأ علينا هذه الآيات قبل أن ندخل في حوارنا وفي حديثنا عن هذه الروضة القرآنية. حياك الله يا شيخ خالد.
حياك الله.
أهلا وسهلا بك. ماذا ستقرأ علينا في روضة الصائمين؟
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
فتح الله عليك يا شيخ خالد وبارك الله فيك ورزقنا وإياك تدبر هذا الكلام العظيم.
آمين.
روضة الصائمين، وهذه الآيات من سورة البقرة توقفت مع قضية الصيام وفرضية الصيام، ونحن في شهر الصيام، والمتأمل في أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بني الإسلام على خمس يجد أن أحد أركانها هو الصيام، الركن الرابع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخلنا نتأمل في هذه الأركان، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه باللسان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص انتهى هذا الركن. اثنين قال: وإقام الصلاة، وهذه يوميا خمس مرات يوميا، وهذه لا شك أنها أعظم الأركان. الثالث قال: وإيتاء الزكاة، وهذه إيتاء الزكاة تجب على من يملك النصاب، أما الذي ليس عنده نصاب يستحق أن يزكي ليس عليه زكاة.
أيضا تطهير للنفس، خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها. ثم تأتي عند الرابع، الركن الرابع وهو الصيام، قال: وصيام رمضان ثم قال في الركن الخامس وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. تأمل في الصلاة تتكرر يوميا 5 مرات، الصوم يتكرر سنويا مرة واحدة، وهو عبادة بدنية يعني تقوم بها بجسمك، تمتنع عن الصيام، عن الأكل وعن الطعام أو عن الشراب وعن الجماع، وقت محدد. دائما يسألون الناس في مثل هذه الآية عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويسألون عن وجه كتابة الصيام على الأمم السابقة، يعني كيف كان كتابة الصيام على الأمم السابقة. والمفسرون يذكرون أن الصيام منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعضهم يرى أنه كان مكتوبا كما هو مكتوب على المسلمين صيام شهر في السنة، وبعضهم يقول لا، كان أصل الصيام مكتوب ولكن الكيفية مختلفة. لكن يعني كما يقول العلماء، ما هي يعني الحكمة من هذه الكلمة كما كتب على الذين من قبلكم؟ يعني هل يريد الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا هذه المشقة التي قد نجدها في الصيام؟ فكأن الله يقول لستم أنتم أول من يصوم، هناك من صام قبلكم فأنتم لستم أول من يصوم. ولذلك قال الله في الاحتجاج للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كذبه قومه، قال قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا ما هو بنا أول رسول أرسل إلى قوم، هناك رسل قبلي أرسلوا إلى أقوامه. فنقول إن في التشبيه بالسابقين تهوينا على المكلفين من مشقة هذه العبادة. والشيء الشاق إذا يعني كان عاما على الناس يقل، يعني تقل المشقة فيه، كما كانت تقول الخنساء عندما مات أخوها صخر وقتل، فكانت ترى الناس حولها يبكون على إخوانهم وعلى من فقدوا، فتتأسى بذلك. ولذلك قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، فوجدت في يعني عموم المصيبة شيء من التخفيف وشيء من التسلية. فكذلك عموم كتابة الصيام على الأمم السابقة فيها تخفيف علينا نحن المسلمين وتقليل من المشقة. أيضا من كما ذكر ابن كثير في تفسيره يقول ذكر سبحانه وتعالى أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة، وأيضا ليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فكان فيه يعني نوع من التحفيز لنا نحن المسلمين أن نسابق الأمم السابقة في إجادة الالتزام بموضوع الصيام. أيضا ذكروا أيضا من أغراض التشبيه استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت إليها الأمم السابقة، ولا ريب أن الصيام من أعظم الفضائل، فالإنسان يصبر على طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى ولوجهه. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم.
الله،
فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذه الحقيقة يعني هذا الحديث القدسي يحفز الإنسان، لأن الصوم تكفل الله بالجزاء عليه، في حين أن بقية الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها. طبعا هل معناها أن الصوم أقل من هذا؟ قد تكون الحسنة 6 أمثال أو 7 أمثال، لا يمكن هذا الفهم
أبدا. طالما إنه لي
يكفي. نعم، بل هو أكثر من بقية الأعمال الصالحة، إذن هو أكثر من مضاعفته 10 أضعاف، هو أكثر من ذلك، لأن الله تكفل بالجزاء عليه. والله سبحانه وتعالى إذا تكفل بالجزاء، ولذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
سبحانه،
نسأل الله من فضله.
آمين. لذلك الله عز وجل يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي
إذن لأمسكتم
خشية الإنفاق وكان الله. الإنسان قتورا.
لا إله،
لأن هذا ما يعطي الله عز وجل من حسنات، الحسنة الواحدة تساوي الدنيا وما فيها.
لا إله،
فلذلك الإنسان إذا كان الأمر بيده وينظر إلى هذه الأجور التي تأتي للإنسان لأمسك، وكان الإنسان قتورة.
صدق. طيب نعود إلى يعني مفهوم هذه الآيات أو هذه الروضة، وهي روضة الصيام. ونحن نقول إن القرآن الكريم كله رياض، بل إن الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم، يقول في حديث في صحيح مسلم أيكم يغدو إلى بطحان أو العقيق فيصيب ناقة أو ناقتين كوماوين، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ فقال الصحابة رضي الله عنه كلنا يحب ذلك يا رسول الله. يعني هذه تعتبر غنيمة باردة، أن يخرج أحدنا مشوار قصير قريب فيحصل على ناقة كوماء يعني سمينة أو ناقتين كوماوين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد أو إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آية من كتاب الله أو آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. ونحن نقول هذه آية واحدة من آيات القرآن الكريم فيها هذا الأجر العظيم، فكيف خاصة إذا اجتمع في رمضان الصيام والقرآن والإقبال على الله سبحانه وتعالى. والمتأمل يا شيخ خالد وأنت تلاحظ هذا في نفوسنا نحن جميعا، كيف ارتبط القرآن الكريم برمضان وأنت إمام مسجد أنت، ورمضان له نكهة خاصة ليس كذلك؟ أكيد
أكيد.
وكذلك هو كذلك منذ نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الترابط وهذا التلازم بين القرآن وبين رمضان، فلا يذكر القرآن إلا ويذكر شهر رمضان، ولا يذكر شهر رمضان إلا ويذكر القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بشعور خاص في رمضان سواء قبل الهجرة وبعد الهجرة، وإن كان بعد الهجرة كان أكثر لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وكان مع الصحابة يصلون في المسجد، وكان يعني يشعرون بهذا الشعور الإيماني وشعور الجماعة مع القرآن الكريم. اليوم ولله الحمد والمنة ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، أصبح الناس أكثر إقبالا على القرآن وأكثر شعورا بأهمية رمضان. بل أنا شخصيا أذكر وأن تذكر الشيخ خالد قبل يعني 30 سنة ونحوها ما كانت حتى الناس إقبالهم على العمرة في رمضان، إقبالهم على ختم إقبالا على القرآن وأكثر شعورا بأهمية رمضان. بل أنا شخصيا أذكر وأن تذكر الشيخ خالد قبل يعني 30 سنة ونحوها ما كانت حتى الناس إقبالهم على العمرة في رمضان، إقبالهم على ختم القرآن في رمضان أقل من ذلك. بل حدثني أحد المشايخ عندنا في الرياض يقول كنا، أنا أتيت الرياض قبل 40 سنة، ما أذكر أن أحدا كان يصلي بالناس
التراويح
في التراويح من حفظه. يقول كانوا كلهم يقرؤون من المصحف، واستثنى شيخين، كان الشيخ مناع القطان موجود في الرياض وكان الشيخ محمد الراوي رحمه الله أو حفظه الله.
موجود يا شيخ،
الشيخ محمد الراوي ما زال. فاليوم ولله الحمد لا تكاد تجد أحدا يصلي إلا من حفظه، وانتشر الحفاظ ولله الحمد على مستوى الأمة وليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط. هل تذهب إلى ليبيا، تذهب إلى المغرب، تذهب إلى سوريا، تذهب إلى مصر، الحفاظ لله الحمد كثيرون. ونسأل الله سبحانه أن يديم علينا هذه النعمة.
أيضا حتى جانب التدبر بدأ يظهر لله الحمد يعني.
نعم، أيضا في ذلك جانب التدبر والارتباط بالقرآن الكريم والدخول في معانيه والغوص في معانيه، ونشعر بهذا حتى في رمضان. وأسئلة الناس، وقد كنا في مركز تفسير للدراسة القرآنية فتحنا باب الاستشارات القرآنية في رمضان بحيث أننا نضع رقم ونستقبل الأسئلة حول القرآن فقط. والله كانت تمر الساعتين كأنها سؤال واحد من كثرة الأسئلة والاتصالات وإقبال الناس على الأسئلة عن القرآن وأفضل التفسير وأفضل كتاب للتدبر ونحو ذلك. وهذه نعمة نسأل الله أن يديم علينا وأن يرزقنا وإياك الأمن والإيمان كما نحن فيه في هذا البلد الكريم، حتى نتفرغ الناس للعبادة ويتفرغ لتدبر القرآن والتأمل في معانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل كما تعلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل بالقرآن في كل شهر رمضان، وكان وفي رمضان الذي يعني توفي بعده النبي صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين. وتخيل مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، والذي يغلب على ظني والله أعلم أن جبريل كان يتصور في هيئة بشرية فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وقال أيضا وهو أشده علي، قال وأحيانا يأتيني على هيئة رجل فأكلمه ويكلمني. فالذي يغلب على ظني والله أعلم، يعني لم أجد نص على ذلك، أن جبريل كان يتصور في هيئة بشرية فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في رمضان. وتخيل كيف كانت مثل هذه المدارسة.
أيضا يعني الله عز وجل عندما ذكر آيات الصيام ذكر أيضا بعض ما ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلاحظ كيف أن الله عز وجل بعدما ساق الآيات التي تتعلق بالصيام ذكر سبحانه وتعالى الدعاء، وهذا يجعلنا فعلا أن الإنسان منا يحتاج إلى أن يتضرع لله عز وجل ويكثر من الدعاء، لا سيما في هذا الشهر الفضيل المبارك.
نعم، أيضا من القضايا المهمة التي نريد أن نشير إليها في روضة الصائمين قضية التقوى، أن الصيام هو مدرسة التقوى، وأنه ينبغي على المسلم أن يستحضر هذا المعنى حتى يعظم في جانب في نفسه جانب تقوى الله سبحانه وتعالى، وجانب الرجوع إليه والإنابة ومراعاة الله سبحانه وتعالى في كل حياته وفي كل التفاصيل. ولو تأملنا نحن لماذا اختص الله سبحانه وتعالى بالجزاء على الصيام؟ قال العلماء: لأن الصيام أمر بين الإنسان وبين ربه لا يطلع عليه أحد، لأن بإمكان أي واحد منا الآن أن يختفي عن أنظار أقرب الناس إليه ويشرب ويأكل، ولكنه في نظر الناس صائم، لكنه بينه وبين الله ليس كذلك. ولذلك لو تأملنا آيات الصيام أين وردت في سياق آيات الصيام، نجد أن وقعت بين آيات الشدة وذكر الصبر، فجاء قبلها قول الله سبحانه وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذه شدة تحتاج إلى صبر. وتقدمها أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخره، وهذه شدة أيضا تحتاج إلى صبر. ثم ذكر بعد آيات الصيام آيات القتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ولا شك أن الصوم من المشاق والقتال من المشاق، والقتال يقتضي الصبر أيضا في قول: يصبروا وصابروا ورابطوا. وبعدها ذكر آيات الحج أيضا، لأن الحج يقع بعد الصيام، فالحج أشهر معلومات. فنجد أن موقع آيات الصيام بين آيات الصبر وما يقتضي الصبر وعموم المشقة، وهذه يعني فيها لفت للنظر إلى تحمل هذه المشقة اليسيرة التي تعتري الإنسان في الصيام، ولا سيما في أول أيام الصيام، ثم إنها تصبح لذة ويصبح فراق الصيام شديد على الناس. ولذلك تلاحظ نحن في أول الشهر ربما بعضنا يجد مشقة، لكن في نهاية الشهر الكل يتمنى أن يتم رمضان 30 يوم، والكل يتمنى أن يستمر رمضان طيلة السنة لما يجد من اللذة والإيمان والاقتراب من الله سبحانه وتعالى في هذه الروضة. ولذلك نحن نقول: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى، ويرزقنا الصبر، وأن يعيننا على أنفسنا حتى نستفيد وننتفع من روضة الصيام ومن مدرسة الصيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في ذلك كله أيها الإخوة المشاهدون، ونراكم إن شاء الله في حلقة قادمة وفي روضة قادمة من رياض القرآن الكريم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.